أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما إذا اقتسم الشريكان المال ثم ظهر بعضه مستحقا للغير، قلنا أن هذا لا يخلو إما أن يكون هذا البعض مستحقا على نحو التعيين معينا، وإما أن يكون مشاعا، وكل واحد منهما له أقسام. إذا كان البعض معينا فإما أن يكون معينا في إحدى الحصتين، وإما أن يكون معينا في كلتا الحصتين لكن معين في كلتا الحصتين، إما أن يتساوى يعني ما يكون في هذه الحصة مساوي لما يكون في الحصة الأخرى، وإما أن يكون مع فرض الشن التفاوت لأن يكون ما يستحقه من هذه الحصة أكثر مما يستحقه من الحصة الأخرى. كلام فعلا في هذه لماذا كان معينا، الظاهر أنه لا إشكال في أنه إذا كان معينا في إحدى الحصتين أو في كل منهما مع التفاوت، ظاهر أنه لا إشكال في فساد القسمة ولا خلاف في فساد القسمة. لذلك باعتبار أن هذا البعض المستحق هذا يجب بطلان التعديل الذي بنيت عليه القسمة، عدلت السهام ثم قسمت بينهما. هذا البعض المستحق في إحدى الحصتين أو في كل من الحصتين مع التفاوت يجب بطلان التعديل، من التعديل ليس تعديلا ماذا صحيحا. وبعبارة أخرى إذا أرجعنا هذا المقدار المستحق لمستحقه تبطل القسمة، لأن هذا الذي أخذ منه هذا المقدار هذا سوف يكون مع شريكا ماذا مع في الباقي مع الشخص الآخر، ترجع الشراكة كما كانت في السابق. لو فرضنا أن المقدار المستحق هو ثمان حصة زيت، إذا تبيت مستحق إذا هو شنو شريك في مع الآخر في ماذا في قسمه في حصته وفي الباقي من العين. ونفس الكلام يقال إذا كانت الحصة موجودة في كلتا الحصتين، هذا البعض المستحق موجود في كلتا الحصتين لكن بنحو التفاوت. أيضا عندما نرد هذا الحق إلى صاحبه إلى مستحقه تبطل القسمة، ما يتم التفاوت، التعديل ما يتم، فيكون هناك تعديل في السهام لأن أحدهما سوف يأخذ. إذا قلنا هكذا تصح القسمة ونعطي ما يستحق المستحق إليه ما يستحق نعطيه إليه، حينئذ لا يكون هناك تعديل في ماذا؟ في السهام بين الشريكين. التعديل كلما كان يرد المستحق على صاحبه يوجب بطلان التعديل في السهام، القسمة حينئذ تكون ماذا؟ تكون باطلة. وهنا لا إشكال في أن التعديل لا يتم بين السهام بين الشريكين عندما يظهر أن المال مستحق في هاتين الحالتين، فحينئذ تكون القسمة ماذا؟ باطلة. وأما إذا فرضنا أن البعض المستحق كان موجودا في كلتا الحصتين بنحو التساوي على نحو التساوي لا التفاوت، قسمنا عدلنا السهام قسمناها يعني سهم صار وأخذ زيدا أحد الشريكين هذه القصة وأخذ الآخر هذه القصة، بعد ذلك تبين أن ربع هذه القصة لزيد هي مستحقة لشخص آخر، وكذلك ربع الحصة الأخرى التي هي للشريك الآخر أيضا مستحقة لشخص آخر في هذه الحالة تبطل القسمة أو لا؟ هنا ذكروا بأنهم لا موجب لبطلان القسمة، وذلك لأنه الفرض باقي، التعديل في الاتهام باقي، ما صار خلل بالتعديل، يبقى ما يأخذه هذا مساوي لما يأخذه شنو هذا. حتى لو دفع هذا ربع ما عنده إلى المستحق وهذا دفع ربع ما عنده إلى المستحق، ما يبقى لهذا من هذه الحصة وما يبقى لهذا من هذه الحصة يوجد بينهما شنو التساوي، فلا موجب لماذا لبطلان القسمة. فالإقرار صحيح والتعديل صحيح ولا موجب لبطلان القسمة. نعم ذكر في كلماتهم بأنه لا بد من تقييد هذا بما إذا لم يحدث إبقاء القسمة ضررا على أحد الشخصين، هذا الضرر وإن لم يظهر به تفاوت في الحصص، حصص ما بها تفاوت، ما يأخذه هذا هو مساوي لما يأخذه الآخر، لكن قد يكون هناك ضرر جانبي نتيجة إبقاء القسمة. ومثلوا لذلك بما إذا سد عليه طريقه أو سد عليه مجرى مائه أو سد عليه ضوءه الذي يطل إليه أو الشمس الذي يطل إليه مثلا، هذا لا يكون هناك فيه تفاوت في الحصص، لكن بالرغم من هذا هنا أيضا منعوا من ماذا؟ قالوا أن القسمة هنا تكون ماذا؟ باطلة إذا أوجدت ضررا على أحدهما خاصة على نحو لا يظهر به التفاوت بين الحصتين. إذا ظهر فيه التفاوت هذا معناه التعديل مو تام، فالقسمة تكون ماذا؟ باطلة. لكن عندما لا يظهر به تفاوت في الحصص لكنه ضرر آخر، ضرر جانبي، ضرر من هذا القبيل، هنا أيضا قالوا بأنه لا تصح القسمة، لا تصح القسمة، نحتاج إلى قسمة جديدة على نحو لا يلحق الضرر بأحد الشريكين خاصة. هذا كله فيما إذا كان البعض المستحق معين، وأما إذا كان البعض المستحق مشاعا، وهنا أيضا قلنا بأنه تارة يكون مشاعا في تمام الحصص بنحو التساوي كما مثلنا إلى أخوان قسمت تركة، تركة الميت بينهما ثم ظهر لهم أخ ثالث، هذا حصته مشاع في تمام الحصص وعلى نحو التساوي. أو لا كان مشاعا في كلتا الحصتين لكن على نحو التفاوت مو على نحو التساوي، كما إذا فرضنا مثلا أن ظهر أن نصف هذه الحصة مغصوبة وسدس الأخرى أيضا ماذا؟ أيضا مغصوب، سدس الأخرى أيضا ماذا؟ مغصوب، نصف هذا الحصة المشاع مغصوب ونصف الحصة الأخرى المشاعة أيضا ماذا؟ أيضا مغصوب. وأخرى نفترض أن البعض المشاع المستحق موجود في إحدى الحصتين لا في تلك الحصتين، كما في مثال ظهور الزوجة السائق الأخرى، إذا ظهر الزوجة هي تشترك مع ماذا؟ مع الزوجة الأولى فيما تستحقه الثمن أو الربع مثلا على اختلاف الموارد، لكن هي تشترك معها في حصتها وتكون تملك كذا مقدار على نحو المشاع في حصتها لا في كلتا الحصتين. هنا في مثال المشاع المحقق في الشرائع نقل عن الشيخ الطوسي أن له قولان في هذه المسألة، الشيخ الطوسي له قولان في المقصود، قال ذكر أن الشيخ الطوسي له قولان ذكرهما في المقصود. القول الأول هو أن القسم لا تبطل، أن القسم لا تبطل فيما زاد عن المستحق، وإنما تبطل في المقدار الذي يستحقه الغير. الذي يستحق الغير افرض أن نفترض يختلف من مجموع الحصتان، هذا تبطل فيه القسمة، الباقي ما زاد على ذلك لا تبطل فيه القسمة، ونتيجته أن القسمة شنو صحيحة إلا فيما يستحقه ذلك الغير. القول الثاني لا، استلم ببطلان القسمة على كل حال فيما يستحقه الغير وفي المقدار شنو الباقي الذي لا يستحقه الغير، القسمة باطلة، ترجع الشركة كما كانت في السابق ولا بد من ماذا، من قسمة جديدة. هذا القول الثاني. الظاهر أنهم ما عد تردد بين القولين، عبارة المنصوص واضحة أنه يختار الثاني، وإن كان القول الأول يقول هو مثلا هو مختار الكذا والكذا، لكنه هو يرجح الثاني، ظاهر عبارة أنه يرجح الثاني في المنصوص مستدلا عليه، لأن القسمة بدون إذن أحد الشركاء باطلة. هذا ما دام شريك وياهم على نحو الإشاعة، فأي قسم قسمة هذا المال المشاع المملوك من ثلاثة أشخاص من دون إذن الشريك الآخر ومن دون علم الشريك الآخر كما هو المفروض، هذه قسمة شنو باطلة. هذا هو استدل على القول الثاني، وحاول متأخرون عن تأييد كلامه بأنه مو فقط هذا، وإنما سوف يعني نضيق من دائرة الاختيار ماذا هذا المستحق، إذا قلنا بماذا، إذا قلنا بصحة القسمة. لأنه إلى صحة القسمة معناه أنه هو يملك شنو، يملك حصة من، يملك سهما، نقول ثلث هذا النصف وثلث شنو النصف الآخر، إذا صحة القسمة في الباقي. قول الأول صحة القسمة، إذن هذا يكون لهذا وهذا، غاية الأمر أنه هو هذا المستحق الثالث يملك ثلثا من هذا النصف وثلث ماذا من النصف الآخر. بينما لو قلنا ببطلان القسمة، هو ماذا يملك؟ يملك ثلثا من المجموع على حال الشركاء الآخرين، بإمكانه أن يطلب تقسيم الآن إلى ثلاثة أقسام، هو يأخذ ثلثا منها. قالوا أن هذا غير ذاك، صحيح أنه هو يملك ثلثا من هذا النصف وثلث من هذا النصف، لكن بالنتيجة هو حرية الاختيار، لماذا نمنعه من هذا؟ نقيده بأن تأخذ ثلث من هذا النصف وثلث من هذا النصف، بينما لو قلنا له طلعنا القسمة لعله يأخذ ثلثا من غير هذا النصف، قد يكون الثلث الذي يكون له هو ثلث ماذا؟ ليس من هذا النصف، واضح؟ ثلثا من النصف الآخر، أو ليس بتمامه من هذا النصف، وإنما يكون ثلثا معقول منه ومن ماذا؟ ومن غيره، لكن بمقدار أقل. حرية دائرة الاختيار سوف تنسلب منه، تتضيق عليه فيما لو قلنا بماذا؟ بصحة القسمة، وأنها تصح في الباقي بخلاف القول الثالث، يعني يرجع الشريك مثل الشركاء الآخرين، قد يقدر يقنعهم أن يأخذ ثلث من الدار ماذا؟ هي ليست من هذا النص أو من هذا النص مثلا. على كل حال هذا مو مهم، المهم هو الدليل اللي ذكره الشيخ الطويسي، وهو ماذا؟ وهو أن القسمة من دون إذن أحد الشركاء هي محكومة بالفساد. وقد تابعه وأيده في هذا الرأي الثاني من جاء بعده، وذكروا بأن الرأي الثاني هو الصحيح، يعني أن القسمة تكون ماذا؟ تكون باطلة. فقد يقال بأنه هل نحكم ببطلان القسمة مطلقا أو لا، إنما يتم هذا الخلاف ما إذا لم يكن الدين مستوعب. إذا لم يكن الدين مستوعب للتركة، نحن شنو ظاهر؟ لا لا قاعد نخلق، لا انتهت هاي المسألة، انتهت مسألة 49 يعني في المشاع سواء كان مشاعا في كلتا الحصتين او كان مشاعا في احدى الحصتين، هذا القسم يحكم بماذا؟ بغطلان. لماذا؟ لانه ما دام مشاع اذن هو شريك في هذه الحصة، ما دام هو شريك في هذا المال المشترك، تقسيم هذا المال من قبل باقي الشركاء من دون علمه من دون اذنه، هذا يكون تقسيما باطلا، والقسم يحكم بماذا؟ بغطلانها. هذه المسألة 50 المسألة أو المسألة 49 نقرأها. قال: إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة. لا يبعد أن السيد المات الناظر إلى ما إذا كان البعض المستحق معينا، يقول إذا كان معين في إحدى الحصتين في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة كما قلنا، يعني التعديل يبطل فتبطل القسمة. وإن كان في حصتهما معا مال المستحق في كلتا الحصتين، فإن كانت النسبة متساوية ربع من هذا ربع من السدس من هذا سدس من هذا، يقول صحة القسمة كما قلنا، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه. لكن القسمة تكون ماذا؟ صحيح، لا موجب لبطلانها، يعني ما صار التعديل بعد ذاته، التعديل ما فسد، ما نقض التعديل، سهام معدلة، فتصح القسمة، الإفراز يكون صحيح، ماكو موجب لبطلان القسمة. وإن لم تكن النسبة متساوية، إذا كان يملك ربع من هذا سدس من هذا ثمن من هذا تسع من هذا وهكذا، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر، يعني ثلثان مما يستحقه هذا الغير، ثلثان منه يعني من البعض الذي يستحقه ذلك الغير، ثلثان في هذه الحصة وثلث منه في ماذا؟ في هذه الحصة، بطلت القسمة أيضا كما ذكرنا، لأنه ما يقل على التعديل في ماذا؟ في السهام، في رقم بطلان القسمة. مسألة 50. قال: إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، قسموا التركة بينهم، ثم ظهر دين، مو ظهر مستحق لبعض المال المقسم، لا ظهر دين على الميت، ثم ظهر دين على الميت، يقول: فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحة القسمة. إذا أدى الدين تبرع به متبرع، أبرأه الدائن، أبرأ الميت، الدائن أبرأ الميت، صحة ماذا؟ صحة القسمة. وإلا بطلت، لا ما أدى الدين ولا التبرع ولا إبراء ولا كذا، بقى الدين على حاله، هذه القسمة تكون ماذا؟ باطلة. فلا بد اولا من اداء دينه منها من هذه التركة، ثم تقسيم الباقي بينهم. هذه مسألة 50. يعلل عادة بانه اذا ادى الورثة دينه او ما يلحق بالاداء، يعني الابراء التبرع، متبرع يدفع ماذا؟ يدفع دين الميت. علل انه اذا ادى الورثة دينه صحة القسمة، علل بانه واضح هذا بعد الاداء، بعد اداء الورثة هذا الدين، حينئذ لا يكون على الميت دينه، ما عليه دين، وحينئذ تكون ورثته كرثته بثمانها علما للورثة، لأنه عدوا الدين بعد ما في مشكلة، فتكون التركة بثمانها للورثة، فتصح القسمة الحاصلة قبل ذلك يعني المفروض أن القسمة هم قسموا به الدعم قبل ذلك ثم ظهر دينهم مو القسمة ثم ظهر دين أدوا الدين المن إلى صاحبه أدوا الدين المال الآخر من أموالهم أدوا الدين فصارت التركة لهم إذا صارت التركة لهم وخرج الميت عن كون مديون حينئذ تصح القسمة الحاصلة قبل شنو قبل ذلك هذه القسمة تكون صحيحة. هنا تأتي مسألة الاستيعاب لأنه قد يقال بأنه هذا الكلام إنما يتم إذا لم يكن الدين مستوعب للتركة إذا لم يكن الدين مستوعبا للتركة وأما إذا كان مستوعبا هذا كلام صحيح. توضيح هذا المطلب أن الدين إذا لم يكن مستوعب للتركة كان مقدار من التركة حينئذ هذا يكون أشبه بالمسألة السابقة يعني ما إذا ظهر شو المسألة السابقة بعض المال المشترك مستحقا شنو تقريبا يدخل في المسألة السابقة واضح غاية الأمر أن الفرق بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة أنه إحنا كنا نفترض الإشاعة كنا نفترض ماذا أن استحقاق ذاك للبعض يستحقه باعتبار بعض شنو مشاع في هذا المال المشترك مشاع وعلى هذا الأساس حكمنا ببطلان شنو القسمة ليش لأنها قسمة حصلت من بعض الشركاء من دون علم الشريك شنو الآخر الشريك الثالث الشريك المعروف على نحو الإشاعة فمقبر بينه وبين أحد الشريكين فحكمنا ببطلان القسمة. وأما في محل الكلام المقام ليس مقام إشاعة مقام ليس مقام إشاعة دين لا يملكه الدائن على نحو شنو على نحو الإشاعة في المال المشترك وإنما هو على نحو الكلية المعين كما يسمون هو يملك هذا المقدار لماذا في هذا المال المشترك المعين ليس على نحو الإشاعة حق الديان ثابت في العين المشتركة التركة على نحو الكلي كلي لماذا في المعين لا على نحو الإشاعة واضح حينئذ إذا حدث نفقة على نحو الكلي في المعين حينئذ يقال بأنه لا مانع من ماذا من الالتزام بصحة ماذا صحة القسمة لأنه حق الديانة ثابت على نحو الكل في المعين لا يمنع من ماذا لا يمنع من التصرفات في ماذا في التاريخ لا يمنع من قسمة التصرفات بمجرد أن يؤدون هذا الحق لصاحبه حينئذ القسمة تكون صحيحة. القسمة هي أساسا عندما حصلت هي لم تكن ماذا لم تكن منافية لحق ماذا لحق الديانة هما ما فعلوا شيئا قسموا التركة ليس التصرف الذي أجري على التركة منافي لحق شنو لحق الديان في هذا المال المشترك أنا قسم التركة بينهم إذا أدوا الدين إلى صاحبه إلى مستحقه حينئذ التركة تكون سالمة من الدين والقسمة تكون قسمة ماذا صحيحة ماكو موجب لبطلان القسمة القسمة لا تنافي حق الديان هي لأن حق الديان يتعلق بماذا يتعلق على نحو الكلي المعين لا على نحو الإشاعة هذا إذا لم يكن الدين مستوعب وأما إذا كان الدين مستوعب للتركة حينئذ هل يصح ما ذكر هل يمكن تصحيح القسمة بأداء الدين دين مستوعب للتركة الورثة أدوا الدين من مال آخر قسموا التركة الواحد قسموا التركة ظهر دين مستوعب لتمام التركة التي قسموها واضح مستوعب لتمام التركة حينئذ إذا أدوا الدين من مال آخر هل نلتزم أيضا بصحة القسم كما التزمنا في الفرع السابق إذا لم يكن الدين مستوعي أو لا. هنا قد يقال بعدم الصحة أنه لا تصح القسمة باعتبار أن التركة مع الاستيعاب استيعاب الدين لها لا تكون ملكا للورثة، ليست ملك للورثة، ولذا لا تكون قسمتها قسمة ماذا؟ صحيحة. بعبارة أخرى قسمتها لا تكون من قسمة المال المشترك بين شخصين حتى تكون قسمة صحيحة ولازمة، وإنما ظهر أنها ليست ملكا لهم. لماذا؟ لأن الدين يستوعب تمام ماذا؟ تمام التركة. فهنا لا يمكن أن نلتزم بصحة القسمة خلافا لفرض عدم الاستيعاب، لأنه يعني عدم الاستيعاب يعني أنه التركة لهم لكن تعلق حق الديان بها، فيقال بأن حق الديان لا ينافي القسمة فتصح القسمة. لكن عندما لا تكون التركة ملكا لهم لأن الدين مستوعب، حينئذ القسمة تكون قسمة غير صحيحة، لأنه ليست قسمة مال مشترك بينهما، فالقسمة مال ليس لهم، بل هو قسمة مال ليس لهم. لماذا؟ لأن الدين مستوعب. بل أكثر من هذا، قد يقال ببطلان القسمة حتى في صورة عدم الاستيعاب، حتى في صورة عدم الاستيعاب، وذلك لأنه القسمة بالإضافة بالنسبة إلى المقدار مقدار الدين أيضا تكون قسمة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه القسمة بمقدار الدين كالقسمة فيما حالة قسمة التركة في حالة كون الدين شنو مستوعب، لأنه المقدار الدين من التركة لا ينتقل إليه، مقدار الدين من التركة لا ينتقل إليه بحسب الفارق. طب هم قسموا تماما قسموا تماما القسمة تكون باطلة، ولو لأن بعض هذا المال الذي قسموه ليس شنو ليس ملكا لهم. بعبارة أخرى أن القسمة إنما تصح عندما يكون جميع المال المشترك شنو لهم يقسمون هذا المال المشترك، أما عندما يكون جميع المال ليس لهم كما في صورة الاستيعاب، أو بعض هذا المال ليس لهم كما في صورة عدم الاستيعاب، هنا لا تصح القسمة، لأنه حتى هذا البعض الذي ليس لهم مقدار الدين من التركة هذا لا تصح فيه القسمة. فإذا بطلت القسمة في البعض تبقى القسمة في ماذا؟ في تمام المال. هذا اللي ذكر في الجواهر. في الجواهر ذكر الشيخ عبد الجواهر قدس الله نفسه أن هذا الكلام كله مبني على أن التركة مع وجود الدين لا تنتقل إلى الوارث، هاي مسألة تذكر في باب الوصية في الآية، أن التركة مع وجود الدين تنتقل للوارث أو لا تنتقل للوارث. أكو آراء ثلاثة في هذه المسألة، رأي يقول بأنها لا تنتقل للوارث أصلا، تبقى على ملك الميت حقيقة أو حكما، إما حقيقة هو ما طمعنا عن الميت هنا يبقى حتى ملكية تبقى، أو لا من يستشكل في الملكية الحقيقية للميت يلتزم بماذا؟ بأنها تبقى على ملك حكما لكن لا تنتقل علما إلى الوارث. الرأي بالمقابل يقول لا تنتقل إلى الوارث مطلقا، التركة تنتقل إلى الوارث بالرغم من وجود الدين. الرأي الثالث يفصل بين صورة الاستيعاب وبين شنو عدم الاستيعاب، فيقول في حالة عدم الاستيعاب تنتقل إلى الوارث استيعاب الدين، في حالة الاستيعاب لا تنتقل علما إلى الوارث. الشيخ صاحب الجواهر يقول أن هذا الكلام السابق القائل بأن القسمة تقع باطلة تقع باطلة، يقول هذا مبني على ماذا؟ على أن التركة لا تنتقل إلى الورثة في صورة وجود الدين، لموت الميت لا تنتقل إلى الورثة. حينئذ بطلان القسمة يكون واضح. يقول ليش؟ لأنه القسمة تصرف من غير المال، تصرف من غير المالك. لماذا؟ لأن التركة في صورة وجود الدين لا تنتقل إلى الورثة، بل هي تبقى على ملك الميت حقيقة أو حكما. فحينئذ تصرف هؤلاء بقسمة المال هذا تصرف من غير المالك، وواضح أن التصرف بالقسمة إنما يصلح إذا صدر من الملاك من المالكين، وأن يصدر قسمة المال من غيرهم. فتبطل القسمة على هذا الأساس. بل حتى يقول حتى بناء على عدم الاستيعاب، بناء على أنه ما قابل الدين من التركة أيضا يبقى شنو؟ يبقى على ملك شنو؟ الميت. أفرض ما زاد على ما يقابل الدين من التركة ينتقل إليهم، لكن ما قابل الدين من التركة يبقى على ملك الميت. وهذا أيضا تصرف فيه، وتصرف من غير المالك، والتصرف والقسمة من غير المالك لا تقع صحيحة بل تقع فاسدة. وأما يقول وأما شفاء الجوال يقول وأما بناء على الرأي الآخر الذي يقول أن التركة تنتقل إلى ملك الوارث بالرغم من وجود الدين، بناء على هذا الرأي و حينئذ في هذه الحالة لا مانع من التزام بصحة القسمة. يبقى فقط أن هذا المال الذي انتقل إليهم تعلق به حق الدائن، حق الديان. يقول حق الديان تعلقه كما عرفنا على نحو الكل في المعين، هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي القسمة، ولا ينافي صحة القسمة، بل لا ينافي لزوم القسمة. فإذا أدوا الدين القسمة تكون قسمة شنو؟ صحيحة. إذن هو يحاول أن يقول بأن الالتزام بصحة القسمة في المقام وعدم صحتها واضح المسألة. قسموا المال، ظهر دين، ظهر دين بعد ذلك، أدوا الدين، هل تصح القسمة أو لا؟ صحة القسمة يقول مبني على أن المال ينتقل إلى الورثة أو لا ينتقل إلى الورثة. إذا قلنا بأنه ينتقل إلى الورثة صح القسمة، ما كان موجود بطلان القسمة، يعني تصرف ملاك في مالهم في ملكهم. حق الدائن أدوا، حق الدائن أدوا تصرفوا فيما يملكونه، فماذا تبطل القسمة؟ قسمة تكون صحيحة. وأما إذا قلنا والبطلان يكون مبني على ماذا؟ على أن التركة لا تنتقل إلى ماذا؟ إلى الورثة، بل تبقى على ملك الميت حقيقة أو حكما، فتكون القسمة باطلة. هذا ما ذكره الشيخ عبد الله. أكو حسنا. وصلى الله على محمد.